قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا بقية بن الوليد قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا بقية، بقية بن الوليد فيه تقية وحديثه غير نقية. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري شيخ مالك، الإمام مالك قرأ على الزهري، وبعد ذلك صادف أن الزهري قرأ على مالك، وكان الزهري يحدث ويقول: حدثني مالك عني، يعني قرأ علي وأنا بعدين قرأت عليه، حدثني مالك عني عن عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة أن عائشة أخبرته. عائشة خالته، أخت أمه، أمه اسمها أسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها، أخبرت عروة خبر، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته. وهذا إذا ما انتهى من التشهد الأخير. جاءت روايات تثبت ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. في رواية: أعوذ بك من عذاب جهنم. تعوذوا بالله من أربعة: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. قبل أن تسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. في هذه الرواية زيادة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اشتمل الحديث على هذه التعاويذ العظيمة الجليلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بها في صلاته، يعني داخل الصلاة. عذاب القبر، والناس يعذبون في قبورهم، إذا وضع الميت في القبر وانصرف الناس، وإذا بملكين يأتيان ويجلسان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا ثبته الله بالقول الثابت أجاب، وإذا كان والله ملك لك منافق ومشيها والله غفور رحيم ما يجيب: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما ينفع. ويعذب الناس بالمقابر بأسباب أمور، منها البول، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وقد مر في المدينة صلوات الله وسلامه عليه على قبرين، فأطلعه الله تعالى على حالتي صاحبي القبرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قال: بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يأخذ كلام هذا ينقل لهذا، ويأخذ من هذا ويأتي لهذا، حتى يوقع الشحناء والبغضاء، ليس بمصلح. وعلى المؤمن أن يكون مصلحا، إذا وجد الخلل، إذا وجد الزلل، إذا وجد هناك فتنة يحاول أن يطفئ هذه الفتنة، لا أنه يشعلها،
أنا أنقل هذا الكلام وأذهب إلى هذا. أنا اليوم كنا في مجلس والله عاد إيش ما بدي أقول، ولكن أقول لك الذي حصل كيت وكيت لما جاء ذكرك قال فلان ويا ليت ما قال، وأنا الحقيقة أساني الذي قال، قال في كذا وكذا 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 نفخك. لما انتفخ السامع غضب، والله الذي قاله فيه ليس بحق وصواب، ولكن أنا الذي أعرف فيه، هذا البعيد فيه كذا وكذا وكذا وكذا، عمل مرة كذا وقلت كذا، وأنا أحسنت لي وأنا فعلت وساويت، يأخذ الكلام يلا إلى الثاني، وهكذا حتى يحرش بينهما. هذا ليس من داب المؤمن، وإنما داب المؤمن أن يحاول ما استطاع في إصلاح ذات البين، لأن فساد ذات البين الهالكة. أنت إذا رأيت ثغرة فيها فساد حاول أن تلأم هذا الفساد حتى يجعل الله تعالى ويكتب الله لك الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الرجل كان يمشي بين الناس بالنميمة، ولذا يعذب في القبر، نمرة واحد. الثاني كان لا يستنزه من بعض بوله، لا يستنزه من بعض بوله، كمن يلبس بنطلون والبنطلون ضيق ويأتي وقت الصلاة يذهب إلى بيت الخلاء يريد أن يتوضأ، والله الخرق صغير يطرطرها ويشرشرها وعلى الجسد وعلى الثياب، وبعدين إن كان يعني فقيه أخذ شيء من الماء وفعل، والباقي الله غفور رحيم. يعذب في القبر، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. مات رجل جبل أشم من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الرجل العظيم لما مات اهتز عرش الرحمن لموته، ونزلت الملائكة لتشييع جثمانه، ودفن في بقيع الغرقد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما وضع في القبر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام رؤي في وجهه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجى فلان. لابد القبر يضم المرء، ولذا نعوذ بالله يعني نلجأ إلى الله ونعتصم بالله ونسأله جل وعلا أن يعيذنا من عذاب القبر، وأن يعيذنا من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، سمي مسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، أو مسيح لأنه يجوب العالم في 40 يوم، وله فتنة عظيمة لعنة الله تعالى عليه، يمر على صاحب القبر ويأمر صاحب القبر أن يقوم ألست بربك، فتنة له ماء وله ماء، يأمر السماء أن تمطر، فتنة من الله يبتلي بها عباده، الأرض يأمرها أن تنبت الزرع ينبت. وما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، يطوف العالم ويأتي إلى مكة والمدينة، وإذا على أنقابها ملائكة يمنعونه من الدخول في المدينة، يأتي إلى السبخة في حدود المدينة ويصعد على بعض الجبال ويرى هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير إلى هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ترتجف المدينة 3 رجفات ويخرج إليه كل منافق ومنافقة، يذهب إليه المنافقون الظالمون يذهبون إليه، جنته نار وناره جنة، يعيش 40 يوم يجوب العالم. كيف يجوب العالم؟ يجوب العالم كما أخبر رسول الله بوسائل، بأي وسيلة، نحن مؤمنون بما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا فتنة عظيمة وخطره جسيم، فنتعوذ بالله جل وعلا من فتنة المسيح الدجال، والعلامات قريبة واضحة، علامات خروج الدجال بدأ يظهر بعضها، منها اجتماع اليهود يهود العالم في بيت المقدس، يجتمعون من كل قطر ومصر، وبعد ذلك ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء بدمشق ويجد الناس على إمام يصلي بهم، وبعد ذلك يأخذ الزمام عيسى بن مريم، عيسى بن مريم بعد ذلك يقاتل اليهود ويقتل الخنزير ويحرم الخمر ويحكم بكتاب الله، رسالته قد انتهت، وإنما هو الآن مجدد لهذه الملة المحمدية، لا يأتي بكتاب جديد ولا يحكم بالإنجيل ولا التوراة، وإنما يحكم بالقرآن، ويقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. وعندما يظهر المسيح الدجال يتبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، وأصبهان بلد في إيران، هؤلاء يتبعون، و70,000 ليس المقصود منها تحديد العدد، وإنما المقصود والله أعلم المبالغة في كثرة من يتبع من يهود أصبهان. وإذا ما وقع القتال بين عيسى والمسلمين الذين هم مع عيسى يقاتلون اليهود، فتقع ملحمة كبيرة، عندما تقع الملحمة يستتر اليهود، اليهودي يستتر خلف الحجر والشجر، فينطق الله تعالى الشجر والحجر ويقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي اقتله، إلا شجر يسمى شجر الغرقد. ومن الآيات والعلامات التي تدل على قرب نزول عيسى، الآن اليهود في سيناء ملؤوها بشجر الغرقد، يزرعون شجر الغرقد، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، يعني إذا انتهى من التشهد الأخير وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يسلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. التشهد الأخير ركن، من تركه بطل صلاته، بخلاف التشهد الأول إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا قام للركعة الثالثة جبره بسجود السهو. في التشهد الأول لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التشهد الأخير إذا سلمت شهدنا وانتهينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نسلم بل نصلي على رسول الله بالصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية وردت بعدة صيغ، بأي صيغة صحت عن رسول الله صليت بها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الإبراهيمية التي نزل بها جبريل من قبل الله. الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ سؤال هام، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ ما أجابهم رسول الله، سكت طويلا، وكان في سقيفة بني ساعدة، وقام رجل وسأله هذا السؤال، قال الجالسون حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، لأن النبي ما أجاب، كأنه أحرج رسول الله. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصيغة. بالمناسبة مسألة أريد أن أنبه عليها بهذه المناسبة، يستحسن بعض من الناس أننا في صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة أو خارج الصلاة أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا هذا نستحبه. أناشدكم الله، هل جبريل عندما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لفظ السيادة أم لا؟ ارجعوا إلى جميع كتب الحديث، وارجعوا إلى كتب الأئمة الأربعة، كتب الفقه موجودة عندنا. إن كان الكتب المالكية الحنفية الشافعية الحنبلية، والله الذي رفع السماء بغير عمد لا تجدون متبعا لرسول الله محبا له ذكر كلمة السيادة، وبخاصة في داخل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أجاب حتى نزل الوحي عليه من قبل الرب، والنبي قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومحبتنا للنبي والله ليست بأجل ولا أعظم من محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن نحن في داخل الصلاة نتقيد بما جاء به جبريل من قبل الله لا زيادة. إن ادعينا أننا نحب رسول الله فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته والائتمار بأمره لا الزيادة على ما قال. الذي يدعونا إلى أن نزيد هذه الألفاظ دعوانا أننا نحب رسول الله، محبة رسول الله واجبة، من لم يحب رسول الله ففي نار جهنم خالدا فيها أبدا، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أوجب. هذا فيما يتعلق في داخل الصلاة. في خارج الصلاة أنا لو قلت الآن اللهم صل على سيدنا محمد أقول قال سيدنا رسول الله في خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فلنتقيد بما جاء به جبريل من قبل الرب وعلمه رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة، والصحابة جميعا إلى عهد التابعين تابع التابعين القرون المفضلة تقدمت ما زاد أحد كلمة السيادة. نحن نظن أنها تقدير وإجلال وتعظيم، ولا ندري أن هذه زيادة على سيد الخلق، وكأن هذا منا إذا وقع نحن نؤاخذ رسول الله لما لم تقل سيدنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا دعاء أن تقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يرد اللفظ قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، ما زاد إلا ورسولك، وضع رسولك بدل نبيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل ونبيك الذي أرسلت. فنحن يجب علينا أن نتقيد بالألفاظ الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا زدنا لفظ أو شيء انظر الألفاظ التي زدناها على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل يا أخي تؤاخذ على تزيد على رسول الله أمر لا ينبغي، بل علينا أن نقف حيث علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالألفاظ التي ذكرتها ليلة البارحة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا تنسوا هذا الدعاء. ف فإنه دعاء هام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. في رواية أخرى تعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. حديث صحيح. في هذه الرواية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات بدل عذاب جهنم، بدل عذاب جهنم، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل، القائل هو عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ أنت تكثر دائما وأبدا، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأغلم. أما الاستعاذة من المأثم فمعناه المأثم الأمر الذي يؤدي المرء إلى أن يقع في الإثم، كشرب الخمر، كالزنا، كالسرقة، كاللواط، كفعل الموبقات، فعل المعاصي التي حرم الله تعالى. أنا يا ربي أستعيذ بك وألجأ إليك وأسألك يا رب أن تعيدني وتقيني وتمنعني من الوقوع فيما يرتب علي الإثم. اللهم صل على رسول الله. وأعوذ بك من المغرم. المغرم يعني يا رب أنا أستعيذ بك من الدين الذي يؤديني إلى أن آخذ أموال الناس فأستعمله فيما يتكره أو ما يكره، أو أستعمله فيما يجوز بحيث أصبح عاجزا عن أداء هذا الدين. هذا معنى المغرم. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ هو يستعيذ من المغرم ويستعيذ من المأثم، يعلمنا ذلك، يعلمنا ذلك. ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه لنا، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه لنا. فنحن أولى بأن نستعيذ بالله من المأثم والمغرم، لأن الوقوع في الإثم قد يؤدي إلى دخول النار إذا لم نستحل. وأما من استحل الإثم وعمل الإثم هذا كافر. يا أخي، إيش القانون الإسلامي هذا؟ إيش النظام؟ الزنا حلال، الخمر حلال، السرقة حلال، اللواط حلال، ما هذه الأغلال؟ هذه أغلال وأسرار، آثار، هذا ليس بشرع. انظر إلى الغرب، انظر إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى وإلى، منطلقون يعملون ما شاءوا، وصلوا للفضاء ونزلوا المريخ وما إلى ذلك. هؤلاء في نار جهنم خالدين فيها أبدا، هكذا أخبر الرب. لكننا نحن مسلمون، تعبدنا الله، أمرنا، نهانا، علينا أن نتقيد بأمر الله، ونحن نقع في المعاصي، ولا يوجد المعصوم. ولكن المرء إذا وقع في المعاصي تاب إلى الله وأناب، وقع مرة أخرى تاب إلى الله وأناب، وكلما أذنب تاب إلى الله وأناب. لكن اعتقاد أن السرقة حلال، أن الزنا حلال، ولذا نستحل الزنا ونعمل مواضع ومواخير، ونأتي بنساء وفتيات وأطباء يعالجون هذه الفتيات وهؤلاء الرجال، ابتلاهم الله تعالى بمرض الإيدز حتى يتوقفوا شاء أو أبى، لأن الزنا يؤدي إلى هذا المرض الخطير الذي ما وجد له إلى اليوم علاج. هذا المرض هو فقدان المناعة، الدم العبيط الأحمر الذي يجري في العروق بسبب هذا الزنا يعود ماء أبيض، القلب لا يتغذى به. ولهذا الذي يتعاطى، الذي يمرض بهذا المرض الخبيث، أجارنا الله وإياكم منه، لا طبيب يريد أن يعالجه ولا ممرض يريد أن يمرضه، وكل الناس يفرون منه، فإذا مات لا يدفن مع موتى المسلمين، وإنما يذهبون به إلى موضع آخر خشية أن تتأثر البقعة. لأننا إذا ارتكبنا المعاصي وجاهرنا بها سلط الله علينا أمراض ما كان يعرفها أسلافنا، لا يعلم منذ 14 قرن حتى جاء هذا الجيل المائع، واستطاع النصارى عليهم لعائن الله في بلاد الغرب والشرق وما إلى ذلك أن يبيح الزنا، وأصبح المرء حر سياحة، جاءت الإجازة سياحة، سياحة إلى فين؟ إلى بلاد الغرب، إلى بلاد الشرق، إلى بلاد الحرية. ما هذه الأصار والأغلال؟ لما يمنعنا الإسلام من الزنا ومن البغى ومن اللواط؟ حتى يصدر قرار من دولة عظيمة كبيرة، وحتى تقع مؤتمرات كبار يبيحون في هذه المؤتمرات الزنا واللواط. إذا أراد المرء أن يلوط، أن يلوط به إنسان، فليفعل، ابتلى الله بهذه الأمراض، نسأل الله العافية والسلامة. إذن نحن نستعيذ بالله حتى يقينا ويمنعنا، لا سيما يا إخوان نحن في هذا العصر الذي يسمى بعصر النور وليس بنور، وإنما هي ظلمات بعضها فوق بعض، الفتن، المحن، البلاء، المصائب سلطت على العالم الإسلامي. إذا أردت أن تقي نفسك ما عليك إلا أن تغض بصرك وأن تلجأ إلى ربك، إن شئت أو أبيت سترى قريبا بعد مدة وجيزة الفضاء هذا يمتلئ كله بمعاصي الله تبارك وتعالى. لا على المرء أن يأتي بدش ولا أن يأتي بفيديو، لا، إن أخذ الجهاز أدار الموجة إلى فرنسا إلى باريس، ظلمات بعضها فوق بعض. ولذا علينا أن نتحصن بالله وأن نلجأ إلى الله، ونسأل الله جل وعلا كما علمنا رسول الله: أعوذ بك من المأثم وأعوذ بك من المغرم. أما المغرم فهو أن يأخذ ديون، ونحن واقعون في ذلك. ولأضرب لكم مثلا، أنا موظف متقاعد، مرتبي 3,000-4,000 ريال، أريد أن أتزوج، تزوجت بدين، المهر 20-30 ألف، الوليمة 50 ألف-100 ألف، الأثاث، ثلاجة، كذا، مجموع الحاصل 300 ألف، أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا دين، أو أذهب إلى البنوك، أخطأ خطوة شنيعة أخرى بأن أذهب إلى البنك لأتقاضى من البنك 200 ألف، 300 ألف، على أنني أرد كل ألف، كل 100 بخمسة، 105، حتى أتزوج. وإذا ما تزوجت أدعو الناس ليلا ونهار، ترى الدعوة في الظهر وفي الليل، إن شئت تعالى في الظهر والليل، الأثاث، لا أكتفي بحالي وإنما أنظر إلى الكبار الذين وسع الله عليهم، فإذا أريد أن أفعل كما فعل غيري فأقع في الإثم وأقع في المغرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وربما أنه متى ما تزوج بهذا الحال صارت المرأة التي تزوجها أمامه كأنها بلاء، شيطان رجيم أمامه، عندما يريد أن يتمتع بها وإذا بالمتعة تنقلب إلى نقمة. هذه الذي سببت لي 300 ألف، يا ويل ما طبخت، يا ويل تكلمت، أنت طالق وبالثلاث ولعنة الأب والجد وما إلى ذلك. علام هذا كله، لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه أدنى منه، فإن ذلك أجدى ألا تزدري نعمة الله عليك. يا أخي الله جل وعلا من علي بما من وتفضل، أنا لا أقوى على أن أسكن إلا في شقة الأجرة السنوية 6,000-7,000، الحمد لله رب العالمين. على ما أتطلع أنني أستأجر فيلا، الفيلا 45 ألف وخمسين ألف، 50 ألف يا عمر محمد، من إيش هذا؟ ما الذي دعاك إلى هذا حتى تغرم وحتى تصاب بما تصاب به؟ لا داعي إلى هذا. هذا ما يوقع المرء في الكذب وفي خلف الوعد وفي الهم والبلاء، وما أكثر الأمراض النفسية التي انتابت بعض الشباب اليوم بسبب هذه الأمور. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.